أن تفرج كربتي واجعل
حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان الدين والحياة. وأيضا أأخذ هذه الحلقة في إكمال ما فتحته في برنامج الملف في هذه الليلة حول ما ذكره فضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي في حلقته يوم الجمعة في برنامج السهم على هذه الشاشة المباركة. فقد ذكر بعض الأشياء واستمعنا إلى بعض ما ذكر، وقلنا بأن هذا الكلام يناقش فيه فضيلة الدكتور، فذكر من ضمن ما ذكر أن كلام الأحناف يقول كذا، فذكرت له أنه مقيد بكذا، مع أن العلماء عدوه زلة من الزلات، فكان ينبغي ألا نذكر هذا وألا نتكلم بهذا. ذكر من الذي قال بأن المباح يحول إلى طاعة بالنية، فذكرت له أن هذا الكلام كلام ابن الحاج، كلام النووي، كلام السيوطي، كلام ابن القيم، كلام ابن تيمية رحمه الله، وغيرهم وغيرهم من العلماء عليهم رحمة الله. ذكر بأن الإجماع الذي ذكرت ليس إجماعا، فذكرت أن الخلاف كان عند المتأخرين، وأما الصحابة رضي الله عنهم فقد نقل غير واحد من أهل العلم عنهم الإجماع، أنه ينبغي علينا أن نعود إلى الراجح إذا تبين لنا. وذكر فضيلة الدكتور أن هناك كلاما من ابن هبيرة مع ابن سيرين يدل على جواز التخيير، فكانت المسألة على خلاف ذلك، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو أفتاك الناس وأفتوك، المعنى أنك إن سمعت فتوى بهوى أو بغير دليل فلم تطمئن قلبك أو لم يطمئن قلبك إلى هذه الفتوى، فينبغي أن تعلم أن هذه الفتوى لن تنجيك بين يدي الله، إنما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وذكرنا قول ابن رجب رحمه الله أنه دندن حول هذا المعنى، وأيضا الأمير ابن الحاج دندن حول هذا المعنى، وابن القيم رحمه الله دندن حول هذا المعنى. فهذا هو المعنى، يعني لم يذكروا إني استفتي قلبك مع أي قلب أو مع أي إنسان. نعم، ربما يقول قائل كل الناس فيهم خير ولو قل هذا الخير، إلا أن بعض الناس يغلب عليهم الشر عياذا بالله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتبعون أهواءهم، بعض الناس يتبعون أهواءهم، بعض الناس للأسف الشديد انتكست فطرتهم، بل يشمئزون من الطاعة. يعني هناك امرأة تشمئز من الحجاب، مش تشمئز أن تلبسه، تشمئز حتى أن تراه. هناك من يشمئز حتى من اللحية، واللحية من شريعة الله، والحجاب من شريعة الله، هذا فضلا عن أشياء في مسائل أخرى. فلذلك يا جماعة لا نقول إن كل إنسان له أن يختار وله أن ينتقي. ذكر الدكتور بأنه لا يوجد زلة عند العلماء، هذه الزلة يصفها بعض العلماء بالزلة، لكن هو العالم لا يقول بأنها زلة. فذكرت بأن الشاطبي رحمه الله ذكر كلاما ماتعا في ذلك، ولخصه أيضا القرافي رحمة الله عليه، ووضعوا ضابطا لهذه الزلة، وقالوا بأن الزلة هي الفتوى التي تصدر من عالم وقد خالفت صريح القرآن، أو خالفت نصا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو خالفت إجماعا من عند أهل العلم. تقول هل هذا ممكن أن يكون مع بعض الأئمة؟ ممكن أن يكون مع بعض الأئمة، يخفى عليه معنى آية معينة، يخفى عليه حديث معين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يخفى عليه أن المسألة فيها إجماع، فآن ذاك باتفاق العلماء مثل هذا لا يؤخذ به باتفاق العلماء. ويحسن لي أن أقول لكم الكلمة التي تنتشر كثيرا بيننا بأن عبارة لا إنكار في مسائل الخلاف. يا إخواني، تصحيح هذه العبارة كما صححها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيرهم من العلماء، أن لا يقال لا إنكار في مسائل الخلاف، إنما يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هل في فرق بين العبارتين؟ نعم، هناك فرق بين العبارتين. يا إخواني، لو قلنا لا إنكار في مسائل الخلاف، يبقى لو أن إنسانا اعتقد مثلا أن أركان الوضوء 4، وآخر اعتقد أنهم 6، وآخر اعتقد أنهم 7 ونحو ذلك، لا يجوز لأحدهم أن يناقش الآخر ولا أن ينكر على الآخر. ولكن افتحوا أي كتاب من كتب الفقه، إن فتحت مثلا المغني للحنابلة أو الشرح الكبير للحنابلة أو نحو ذلك، تراه وهو يقرر المسائل ينكر على المخالفين له. النووي في المجموع شافعي ينكر على المخالفين له، الأحناف ينكرون على المخالفين، ابن عبد البر ينكر على المخالفين، يعني كل مذهب المحلى الظاهري ينكر على المخالف. يبقى من أين يقولون لا إنكار في مسائل الخلاف، ومن أين هم ينكرون؟ يا إخواني، في الحقيقة أنه ينبغي علينا أن نتناصح في المسائل، لكن إن أصررت أنت على قول وأنا تمسكت بقول، فأنا ذاك لا تقوم المعارك بيننا من أجل هذه المسألة إن كان الخلاف معتبرا. متى يكون الخلاف معتبرا؟ إن كنا نختلف في شيء يحتمل، يعني مثلا حينما أقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فهل يا ترى 3 قروء المعني بها هنا هي الحيض كما قال جمهور العلماء عليهم رحمة الله، أم هي الطهر كما يقول الشافعية وأخذ ذلك من كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ والله نرجع إلى كلمة القرء، نراها كلمة مشتركة في اللغة العربية بين الحيض والطهر، ونرى في الشريعة أنها استخدمت بمعنى الحيض وبمعنى الطهر، فربما يترجح لدى إنسان أنها الطهر، وربما يترجح لدى آخر أنها الحيض. هذا يناقش ذاك وهذا يناقش هذا، لكن في النهاية لو بقي هذا على ما عنده وبقي هذا على ما عنده، هذا خلاف معتبر. لكن حينما نتكلم على مسألة ليس فيها وجه للمخالف، كلام واضح، الناس أحلت الذهب والحرير للرجال، ويأتي النص الصحيح الصريح، صحيح وصريح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو يمسك بالذهب وبالحرير: هذا حلال لإناث أمتي، محرم على ذكورها. ليس بعد كلام النبي قول، فما ينفعش أجي وأقول إن المسألة دي مسألة خلافية بين العلماء عليهم رحمة الله. لا، خلاص، هذه المسألة إن عددناها نعدها زلة من الزلات. لما؟ لأنها تخالف نصا صحيحا صريحا. ونعتذر، لا نشنع على العالم الذي ذكرها، إنما نعتذر لهذا العالم، ربما لم يصل إليه الحديث، ربما وصل إليه من طريق ضعيف فظن أنه ضعيف، ربما ظن أنه منسوخ، إلى غير ذلك من الأسباب التي تسبب الخلافة. ذكر بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته القيمة: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني بنرفع عشان ما تلوموش الأئمة، هذا إمام ربما خفي عليه الدليل، هذا إمام ربما لم يصل إليه الحديث، هذا إمام ظن النسخ، هذا إمام كذا، هذا إمام كذا، وكلهم اتفقوا في النهاية إذا صح الحديث فهو مذهبي. فينبغي علينا ونحن نعلم الناس الفقه ونعلم الناس آراء العلماء وأدلة العلماء، نوقر العلماء لا حرج، نحترم العلماء لا حرج، نجل العلماء لا حرج، لكننا نغرس في نفوس الناس أن الحجة في النهاية للدليل، وأن المرجع في النهاية لكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأود أن قبل أن نستمع لبعض المقاطع للأستاذ الدكتور سعد الدين الهلالي ونعلق عليها، أود أن تسمعوا لهذه العبارات من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان الدليل في بطلان التحليل، يقول رحمة الله عليه: وقولهم مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار يعني إنكار قول إنكار واحد على آخر في الأقوال المختلف فيها، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالحكم أو العمل، يعني أنكر عليك حكما حكمت به أو أنكر عليك عملا أنت تعمله. أما الأول يعني الإنكار في الأحكام، أما الأول فإذا كان القول الذي يقوله المخالف، فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما، يعني إجماع في عصر قبله أو إجماعا قديما، وجب إنكاره وثاقا. يعني وجب إنكاره وفاقا، يعني وجب أن ننكر هذا القول باتفاق كل العلماء. أبو حنيفة رحمه الله يقول إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، ويصح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، ونظن أن الإمام إذا وصل إليه هذا الحديث كان سيرده، ما يمكن ما يمكن، بل كان رحمة الله عليه سيقول به. لذلك هكذا نفهم الناس أن أبا حنيفة رحمه الله ما أراد إلا الوصول إلى الحق من الكتاب والسنة، لا أن قول أبي أو أن قول أبي حنيفة يعترض به على قول رسول الله، يعترض به على آية من الآيات، فهذه تكون زلة أو سقطة. أو الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو الأئمة جميعا، الثوري، الأوزعي، ابن عيينة، ابن المبارك، ابن حزم رحمه الله. فلذلك يقول هنا شيخ الإسلام فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديما وجب إنكاره وثاقا باتفاق العلماء. اسمعوا اللي جاي دي. طيب وإن لم يكن كذلك، يعني ما بيخالفش سنة وما بيخالفش إجماع والدليل محتمل، ننكر يا ابن تيمية ولا ما ننكرش؟ اسمع راح قال إيه. وإن لم يكن كذلك فإنه ينكر بمعنى بيان ضعفه، نبين أن هذا القول ضعيف. اللي عنده قول يبين ضعف قول غيره وقوة قوله هو، عند من يقول المصيب واحد، لأن عند من يقول يعني هذا على قول من يقول إن الصائب والذي يصيب الحق في الأقوال واحد، وهم عامة السلف والفقهاء. أدي كلام ابن القيم رحمه الله، يا سلام كلام ابن القيم، بيتكلم على نفس المسألة، وكلامه هذا في إعلام الموقعين عن رب العالمين. اسمع بيقول إيه. هذا القول، كلمة لا إنكار في مسائل الخلاف، بيقول إيه؟ هذا القول ليس بصحيح، بل هو على خلاف إجماع الأمة، ولا يعلم إمام من أئمة المسلمين قال به. ثم بدأ يتكلم بما أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ولذلك ينبغي علينا أن نفرق بين الأقوال التي تعتبر يا إخواني وأخواتي من الأقوال المعتبرة، والأقوال التي لا تعد بأنها أقوال معتبرة، وإنما تعد من زلات العلماء أو من سقطات العلماء. يعني يجي قول عند المالكية يقول لك إيه، صيام ستة من شوال مكروه، ده قول. ويأتي حديث صحيح صريح عن رسول الله كلنا نحفظه، من صام رمضان، ها أريكم بتقولوا أهو، ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الظهر كله. طيب يعني النبي بيحثنا على أن احنا نصوم ستة شوال بعد إتمام رمضان، وتسأل بعض النسوة يقول لك طب إيه، أقضي اللي عليا الأول ولا ستة من شوال الأول، ونجيب لهم خلاف العلماء، ونجيب لهم أن سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان يعني خلص رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، فكلمة ثم دي يقف عند بعض الفقهاء عندها، ويقول يبقى لازم تتم رمضان الأول. ستة شوال مستحبة في كتب العلماء، تخيلوا عند المالكية مكروه. أجي أقول إن المسألة دي مسألة خلافية عند العلماء، ولا أسمي القول اللي بيخالف النص الصريح الصحيح إن دي زلة من الزلات عند المالكية؟ تتسمى كده يا إخواني وأخواتي. ليه؟ لأنها خالفت نصا صحيحا صريحا. لكن أجي أقول لحمة الجمل تنقض الوضوء ولا ما تنقضش الوضوء؟ فأجي بعض العلماء بيستدل إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مسته النار، ويأتي بعض العلماء يقول لك يا عم ده نص حديث عام، وعندي نص حديث خاص إن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له أفنتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أفنتوضأ من لحم الشياه؟ قال إن شئت. قال لك يبقى ده عام وده خاص، ونحمل العام على الخاص. ومنهم اللي يقول لك لا ده يا عم ده منسوخ. الكلام محتمل، فحينما نجد بأن الكلام محتمل مش هنسميها زل، إنما يبقى ده قول معتبر. والله الحنابلة بيقولوا إن لحمة الجزور بتنقض الوضوء، والجمهور بيقولوا أنها لا تنقض الوضوء، ده خلاف من خلافات أهل العلم عليهم رحمة الله المعتبرة، لكن في بعض مسائل ما ينفعش تسميها أنها خلاف معتبر. ليه؟ بتبقى سقطة من السقطات. انت ده احنا حتى بنقول ايه في الامثلة بان جل من لا يسهو، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى الذي لا يسهو جل جلاله، اما البشر فيجوز عليهم السهو. فلذلك يا اخواني واخواتي ينبغي ان نعرف الضابط، امتى تسمي القول ده زلة وامتى تسميه قول معتبر. قلت لك راجع كلام الشاطبي والقرافي وغيرهم من العلماء، هتلاقوهم بيقولوا بما يفيد إن خالفنا نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع يبقى دي تتسمى زلة. طيب كان الدليل بيحتمل يبقى ده اسمه قول معتبر. حتى أن الناظم قال وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. مش كل خلاف نعتبره أنه هو خلاف معتبر خلاف معتبر خلاف معتبر، لا، في أقوال معتبرة وفي هناك أقوال أخرى ليست بمعتبرة ليست بمعتبرة. استغفر الله العظيم، هناك من نقل عنه أنه يجوز وطأ الدبر، هذه زلة من الزلات. ليه؟ النصوص واضحة فيها، النصوص واضحة فيها والنصوص صحيحة فيها وليست بضعيف كما يدعي البعض. يبقى إذن دي طالما خالفت النص الصحيح الصريح يبقى نقول إيه؟ نقول عليها زلة. ما نقولش بقى، ما نجيش نحكيها ما بين الناس ونقول يا جماعة من العلماء من جوز ومن العلماء من كذا. يأتي بعض الناس ويقول يا أنتوا بتشددوا علينا، ليه ما ناخدش بقول الجواز؟ يأتي بعض الناس ويقول مثل هذه العبارات. لذلك هل الاختلاف ده رحمة؟ الاختلاف ده رحمة؟ زي ما بيقول البعض، اسمعوا عبارة جميلة قوي برضو قالها شيخ الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد رقم 14، اسمعوا دي، والنزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذ لم يفضي إلى شر عظيم من خفاء الحكم. ولهذا صنف رجل كتابا سماه كتاب الاختلاف أو كتاب الاختلاف، فقال أحمد سمه كتاب السعة، يعني ده كتاب السعة. ليه؟ لأن في خلاف. اسمع ابن تيمية بيقول إيه، وإن الحق في نفس الأمر واحد، وقد يكون من رحمة الله ببعض الناس خفاؤه، يعني من رحمة الله بك أن يخفي عليك بعض الأشياء لما في ظهوره، يعني في ظهور هذا الحكم من الشدة عليه، ويكون من باب قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يبقى ده فهم العلماء أو فهم بعض العلماء عليهم رحمة الله في مسألة الخلاف رحمة ولا لا. طب اسمعوا كلمة الشاطبي، الخلاف رحمة ولا لا؟ قال الشاطبي رحمه الله في كتاب الموافقات وهو يتكلم عن اختلاف الصحابة هل هو رحمة ولا لا، بيقول ايه بقى، فيحتمل ان يكون من جهة فتح باب الاجتهاد، يعني ده رحمة لو احنا بنفتح باب الاجتهاد، يجوز لفلان ان يجتهد وفلان يجتهد وفلان يجتهد زي ما اجتهد الصحابة واختلفوا، يبقى اذا فتحنا باب رحمة ما بنضيقوش اللي هو باب الايه، باب الاجتهاد. هكذا يفهم المسألة الشاطبي، وان مسائل الاجتهاد قد جعل الله فيها سعة بتوسعة مجال الاجتهاد لا غير ذلك. ثم نقل، اسمعوا الشاطبي نقل ايه، قال القاضي اسماعيل انما التوسعة في اختلاف اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام توسعة في اجتهاد الرأي، فاما ان يكون توسعة ان يقول الانسان بقول واحد منهم من غير ان يكون الحق عنده فيه فلا. يعني ايه؟ كأنه بيقول ايه، بيقول ان كلمة الخلاف رحمة قال الكلام ده لما نوسع باب الاجتهاد، لكن ما قولش الخلاف رحمة واخد بقول مخالف للحق واقول خلافهم رحمة وينفع اخد بدي. لا، ده مين؟ ده القاضي اسماعيل يعلق ابن عبد البر على كلمة القاضي اسماعيل، فرح قايل ايه، كلام اسماعيل هذا حسن جدا، كلام حسن جدا. خدت بالك؟ مدحه ومدح هذا الكلام. انا نفسي برضه نسمع كلمتين حلوين قوي، اسمعوا الكلمتين دول، كلمتين موجودين في عند الخطيب البغدادي واخرجه ايضا غير واحد من اهل العلم بسند صحيح. عمر بن الخطاب بيقول كلمة حلوة قوي، هل تعرف ما يهدم الاسلام؟ بيقول الكلام ده لزياد بن حضير، بيقول له انت عارف ايه اللي يهدم الاسلام؟ عمر بن الخطاب الفاروق، انت عارف ايه اللي يهدم الاسلام؟ قال قلت زياد بن حضير لا أنا مش عارف. فقال عمر بن الخطاب قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. الحديث موجود أيضا في سنن الدارمي الأثر ده وهو صحيح. تخيلوا أن عمر بن الخطاب يجعل زلة العالم من الأشياء التي يهدم بها الإسلام. عشان كده أنا مش متعجب من كلام الأوزاعي رحمه الله لما ينقل عنه: من جمع نوادر العلماء، اللي يجمع نوادر العلماء بيقصد بها الزلات بتاعة العلماء، اسمعوا قال إيه؟ خرج من الإسلام. يا خبر أبيض، خرج من الإسلام. ده بعض العلماء، كان عندي خليفة من الخلفاء وكان واحد جمع زلات العلماء في كتاب واحد، فأول ما بص عليه القاضي ده قال: من ألف هذا الكتاب؟ من أباح كذا لم يحل كذا، ومن فعل كذا فلا. لأدي ياخد زلات العلماء وحطتها في كتاب واحد. ثم قال له العالم يقول: من ألف هذا زنديق. شوف العبارة وصلت لغاية فين. فيروح عامل إيه الخليفة ده؟ يمسك الكتاب ويروح حرقه. لو كان الكلام ده يعتبر وتبقى أقوال معتبرة، إزاي يقول عالم من العلماء على أقوال للعلماء إن اللي يألف ده يبقى زنديق، والخليفة يروح حرقه بناء على كلمة العالم؟ لا يا جماعة، في فرق بين أقوال معتبرة وزلات علماء كما ذكرت لكم وأؤكد لكم هذا الكلام. لا، ده أنا عايز أنقل لكم كلمة في منتهى الوضوح ترد على أستاذنا الدكتور سعد الدين الهلالي لما يقول لي الناس تختار. الكلمتين دول بيقولهم الشاطبي رحمه الله، الشاطبي في الموافقات. اسمعوا الكلمتين دول: متى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينطقوا منها أطيبها؟ مش ده اللي بيقوله فضيلة الدكتور؟ نخلي المقلدين نقي من أقوال الأئمة. اسمعوا الشاطبي بيتكلم في المسألة دي بعينها بنفس الألفاظ اللي قالها الدكتور سعد. اسمعوا: متى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينطقوا منها أطيبها عندهم لم يبق لهم مرجع إلا اتباع الشهوات. ده كلام الشاطبي والله العظيم مش كلامنا، في الكتاب الموافقات. متى خيرنا المقلدين، قل له اختار، نقول له أقوال المذاهب ونقول له نق انت بقى. متى خيرنا المقلدين في مذاهب الأئمة لينطقوا منها أطيبها عندهم لم يبقى لهم مرجع إلا اتباع الشهوات في الاختيار، وهذا مناقض لمقصد وضع الشريعة، فلا يصح القول بالتخيير على حال. الله العظيم كلام واضح، ده كلام علماء يا فضيلة الدكتور مش كلامنا احنا. ولذلك اسمعوا دي: قال إبراهيم بن أبي عبلة: من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. يا خبر أبيض، أهي واضحة. من حمل شاذ العلماء، نحن لا ننكر عليك يا فضيلة الدكتور أن تعلم الناس الآراء والأدلة والمناقشة لتتسع مدارك أغلب الناس في المسائل الفقهية ونحو ذلك، إنما نحن نتكلم على المسائل التي تعد من السقطات والزلات ونشيعها بين الناس على أنها أقوال معتبرة. من حمل شاذ العلماء حمل شرا كثيرا. نقل هذا الكلام، ذكره ابن رجب في شرح علل الترمذي. وقال معاوية رحمه الله بن قرة: إياك والشاذ من العلم، في نفس الكتاب، إياك والشاذ من العلم، إلى غير ذلك. الأقوال والله العظيم في هذه المسألة كثيرة جدا، مش عايز أطول أكثر من كده في المقدمة. تعالوا نسمع لبعض المقاطع لفضيلة الأستاذ الدكتور سعد الدين هلالي ونعلق عليها سريعا. نستمع لهذا المقطع.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي
أدعوك. اختلاف معتبر؟ كلمة اختلاف الفقهاء معتبر غير معتبر مسألة شخصانية بقى، يعني سيادتك هتقول ده معتبر وغير معتبر يرجع إليك أو يرجع للشخص اللي انت عايزه. لكن هل يعقل في إمام من الأئمة المحترمين هيختار رأي ويقول أنا اجتهدت وانتهيت الى راي غير معتبر؟ اظن غير منطقي.
طب هل يجوز تتبع زلات العلماء؟ هل يجوز تتبع زلات العلماء؟
من الاوصي وصفها بالزله، سيادتك ولا العالم؟
نعم.
صاحبها ولا انت؟ تاني، انا لما عملت راي بشنع، عفوا، الامام ابو حنيفه والامام مالك،
أي.
لما وضع رايا واستنبط رايا وصفه بانه راي زله، ولا قال ده رايي الذي اراه صائبا عند الله ادين الله به؟ اذا عندما اختاره ما وصفه بالزله، مين اللي وصفه بالزله؟ الغير. فبالتأكيد ما هو انت سيادتك ليك منطق وانا ليا منطق، مش كده؟ المنطق بتاعك انا اقتنع بيه، بالتأكيد انا اختلف. منطق أن تقتنع به بالتأكيد الخالف. ربنا بقى يعني إله للكل، إله الناس، فمن رحمته ورحمته وسع كل شيء. فأصبح اجتهادك ولو أنت غلطان يا أخي صاحب الشرع أمنك وقال لك إذا اجتهد الحاكم ثم أخطأ فله أجر، وإذا اجتهد ثم أصاب فله أجران. وقال في سورة الأحزاب وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فلما يجي المجتهد اجتهد نقوم نقول له ده أنت هتخش النار، ده أنت في زلة، ده نخوف الناس، احنا عايزين نأمر الناس. سيدنا رسول الله أمر الناس وقال لي وابصة، وقال لي أبي ثعلبة خشني، بلاش وابصة أيضا أبي ثعلبة خشني في حديث رواه الإمام أحمد بسن جيد، استفتي قلبك وإن أفتك الناس ونفتك المفتون. إذن سيدنا رسول الله إدى للناس الحق، فالاختيار من بين أقوال أهل العلم. وربنا بيقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أليس هذا بيان
بتغايا وجنتي أدعوك ربي أن تفرجك.
لم نقل والله بأن العالم الذي وقع في زلة أنه في النار، ولم نقل ولم نخوف الناس إلا من اتباع الزلة، من اتباع السقطة، لكن قلنا نعتذر عن العالم. والزلة دي عند مين؟ العالم نفسه هو اللي حط ضابط للزلة. اسمعوا يا جماعة، قال القرافي رحمه الله، وهذا عالم مالكي، في كتاب مطالب أولي النهى: ولا نريد بالرخص، وهو بينكر ان حد ياخد بالرخصة بترخص العلماء يقصد بها زلات العلماء، لان كلمة رخصة تأتي برضو بمعنى السهولة واليسر، زي ما بنيجي نقول ايه عندك رخصة وانت في رمضان تفطر ان كنت مسافرا او ان كنت مريضا. قال لا، ده دي الرخص الشرعية اللي جت في الشرع، احنا بنتكلمش على دي، احنا بنتكلم على الرخص اللي بتخالف النصوص، خذوا بالكم. قال القرافي المالكي رحمه الله في كتاب مطالب أولي النهى: ولا نريد بالرخص ما فيه سهولة على المكلف، بل ما ضعف مدركه، يعني الشيء الضعيف، القول الضعيف الهزيل، ما ضعف مدركه بحيث ينقض فيه الحكم، وهو ما خالف الإجماع أو النص، يعني خالف النص أو القياس الجلي أو خالف القواعد. يبقى ده كله اللي بننكره، وانتوا عندكم القول اللي قاله أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسف مع الضابط اللي ذكرته بيخالف ما أسكر كثيره فقليله حرام، نص صحيح صريح عن رسول الله، بيخالف صراحة إن من الحنطة خمرا وإن من الشعير خمرا وإن من التمر خمرا وإن من الزبيب خمرا، صراحة بيخالف تفسير الصحابة لكلمة الخمر: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، أغلب خمر المدينة كان من التمر والبصر كما قال أنس وابن عمر وغيرهم، وبالرغم من ذلك أراقوا هذه الخمور. لم يقل الواحد منهم لا، ده الآية اللي نزلت في القرآن دي بتاعت العنب بس، لكن إحنا اللي عندنا خمر تمر، فالخمر اللي من التمر ده نشرب منه ما لم نصل إلى حد السكر. ما عملوش كده، ده طلعوا وأسكبوا الخمر بتاع التمر وأسكبوا الخمر بتاع البصر وأسكبوا كل أنواع الخمر التي عندهم، وذكر عمر رضي الله عنه أن الخمر ما خمر العقل. يبقى لما يخالف قول العالم النصوص الواضحة دي يبقى نسميها بإيه؟ لذلك ما أنا مش بقول العالم في النار، ما حدش قال فينا العالم في النار، لا قلناها قبل كده ولا بعد كده، لا بنقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد، لكن هل يجوز أن نتبعه في هذه الزلة؟ اسمعوا تقرير كل العلماء إن في زلات، اسمعوا لي في الموسوعة الفقهية الكويتية تحت عنوان تتبع المفتي للرخص، اسمعوا لي: ذهب عامة العلماء وصرح به النووي في فتاويه إلى أنه ليس للمفتي تتبع رخص المذاهب. تاني في الموسوعة الفقهية الكويتية تحت عنوان تتبع المفتي للرخص قال: ذهب عامة العلماء وصرح به النووي في فتاويه إلى أنه ليس للمفتي تتبع رخص المذاهب. أنا نفسي أستاذنا الدكتور سعد يشرح لي العبارة دي، يعني ايه تتبع رخص المذاهب؟ اشرح لنا بقى فضيلة الدكتور ايه دي. اسمعوا اللي بعديها، لا ده هينص على المسألة اللي احنا بنتكلم بيها بالنص. اسمعوا: بأن يبحث عن الأسهل من القولين أو الوجهين ويفتي به، وخاصة إن كان يفتي بذلك من يحبه من صديق أو قريب ويفتي بغير ذلك من عداهم. وقد خطأ العلماء من يفعل ذلك، نقله الشاطبي عن الباجي والخطابي، ونص بعض العلماء منهم أبو إسحاق المروزي وابن القيم على فسق من يفعل ذلك. تتبع الرخص والله في الموسوعة الفقهية الكويتية، مش كلامي أنا، اسمعوا. ونص بعض العلماء منهم أبو إسحاق المروزي وابن القيم على فسق من يفعل ذلك، لأن الراجح في نظر المفتي هو في ظنه حكم الله تعالى، فتركه والأخذ بغيره لمجرد اليسر والسهولة استهانة بالدين، لأنه عنده قول راجح قوي. وانت تسيبه وتاخد القول الثاني سموها دي استهانة بالدين. خدوا اللي جاي. شبيه بالانسلاخ منه، يا الله، الانسلاخ من الدين يا الله. ولأنه شبيه برفع التكليف بالكلية، إذ الأصل أن في التكليف نوعا من المشقة. الأصل إنك تلاقي مشقة في التكليف، تصلي فيها مشقة، تصوم فيها مشقة، امتنع عن الخمر فيها مشقة على أصحاب الأهواء. وإذ الأصل أن في التكليف نوعا من المشقة، فإن أخذ في كل مسألة بالأخف لمجرد كونه أخف فإنه ما شاء أن يسقط تكليفا من غير ما فيه إجماع إلا أسقطه. يبقى كل مسألة ما فيهاش إجماع يبقى يسقط فيها التكليف. اسمعوا اللي جاي دي أهي. فيسقط في الزكاة مثلا زكاة مال الصغير، بحجة إن في قول بيقول إن ما فيش زكاة في مال الصغير، وزكاة مال التجارة لأن في قول بيقول إن ما فيش زكاة في عروض التجارة، وزكاة الفلوس وما شابهها، وزكاة كثير من المعشرات اللي هي اللي فيها العشر، ويسقط تحريم المتعة، نكاح المتعة، ويقول لك ده فيها خلاف، ويجيز النبيذ، أهي مسألة النبيذ أهي، ونحو ذلك. قال أحمد، أي الإمام أحمد بن حنبل، أن رجلا عمل بكل رخصة، لو واحد عمل بكل رخصة، اسمعوا بقى نصا من فم الإمام أحمد أهي، بقول أهل الكوفة في النبيذ. يا الله، والله العظيم المسألة اللي بنتكلم عليها، أهل الكوفة في النبيذ، وأهل المدينة في السماع اللي هو الغناء، وأهل مكة في المتعة، كان فاسقا. ده نص الإمام أحمد، انتهى الكلام من الموسوعة الفقهية الكويتية. وأنا ذكرت لكم إن كلمة ولو أفتاك المفتون أو ولو أفتاك الناس وأفتوك معناها عند العلماء أنها مقيد إن كان المفتي فتى الفتوى بهوى أو مخالفة للدليل وشك فيها صاحب القلب المنشرح للإيمان، فآن ذاك ينبغي ألا يعتقد أنه يعلقها في رقبة عالم ويخرج منها سالم، طالما أن علم أن الباطن بخلاف ما ظهر. هذا هو المعنى الذي ذكره غير واحد من شراح الحديث، منهم ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه على الحديث. تعالوا يا إخواني لنسمع مقطعا آخر من عند الدكتور سعد الدين هلالي.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي أدعو.
وليس في الواقع، عارف لو كان اختيار الراجح في الواقع يبقى سيدنا رسول الله دوره انتهى وأصبح دوري أنا بقى هو الذي يحل محل سيدنا رسول الله وحشر سيدنا رسول الله. إذن الراجح عند الباحث، الراجح عند الكاتب، الراجح عند المختار، مش الراجح في الواقع ونفس الأمر.
لا، ولكن لا، حكم الراجح عند الأصوليين يقولون بالوجوب،
سبحان الله، يجب على كل مسلم أن يعمل بالراجح عنده. أيوة. بمعنى أبو حنيفة رأى رأي فرآه الراجح عنده فيجب عليه أن يعمل به، الشافعي رأى رأي فيجب عليه أن يعمل به. ولهذا كان الإمام الشافعي بيقول من ضمن ما قال: قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب، ولا قال قولي غيري خطأ مطلقا. شوف قد ايه التواضع.
نعم،
شوف قد ايه التواضع. ما ينفعش الواحد وصل للقمة وإن وصل للنهاية، لابد أن ندرك أن الاختيار اختيار شخصي، وأن الراجح الذي تراه بعينك حق ما يصحش تسيبه وتروح لغيره، أنت وأنا كذلك والتالي كذلك. بس يجب أن نعلم الناس، لأن تعليم الناس ضرورة من أجل نفس الصواب فين. ولما بقول لهم اختاروا بين أقوال فقهية من بين أهل الذكر، هم في اختيار آدم.
بتغاري وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي.
نعم يجب على كل واحد أن يعمل بالراجح عنده. طيب لما يجي بقى أحد عامة الناس ما عندوش راجح، يعني الراجح ده يا إخواني وأخواتي عند الأصوليين بيقال بأدلة، يعني كيف أعرف الراجح؟ كيف أعرف أن هذا القول راجح؟ عندي مبحث كامل عن مسألة الترجيح، والله القول ده مستند لأدلة قوية وصحيحة، القول الثاني مستند لأدلة ضعيف أو أدلة منسوخ أو أدلة مؤولة، والله أنا عندي الدليل اللي استدل به المذهب ده قطعي، والدليل اللي استدل به ده ظني، والله عندي الدليل اللي استدل به هذا القول بيجمع بين الأقوال وبيجمع ما بين الأدلة، والجمع بين الأدلة أولى من إهمال بعضها، والله المذهب ده بيأخذ بكذا. يبقى إذن الكلام ده من يعرفه؟ من يعرف الوصول للراجح؟ العلماء. من يعرف الوصول للراجح؟ طلبة العلم. يبقى ينبغي عليهم أن ينظروا إلى أقوال أهل العلم ويصلون للراجح، وعليهم أن يعملوا لهذا الراجح الذي عندهم الذي في ظنهم أنه حكم الله سبحانه وتعالى. لما يجي بقى الناس العاديين وجانا أقول له فلان قال وفلان قال وفلان قال، هو بيرجح بناء على إيه؟ عايز أسأل أستاذنا الدكتور سعد، لما احنا نيجي نقول الآن يعني مثلا مسألة القصر، المسافة اللي نقصر فيها في السفر فيها أكثر اللي أعلمه يعني فيها أكثر من 20 قول ذكرهم ابن حجر في فتح الباري. مسألة العشرين قول دول لو احنا سردناهم الناس تنقي منهم أنه قول، وهينقوه بناء على إيه؟ طب طالب العلم هيعرف يصل الراجح بدليله، هيعرف ان ده عام وده خاص وده مطلق وده مقيد وده يقدم على ده وده منسوخ وده ناسخ وده مؤول وده ظاهر وده قطعي وده ظني وده في الصحيحين وده في غيرهم وده متفق عليه وهذا مختلف فيه، هيعرف يصل وينبغي عليه ان يفتي بالراجح. طيب العام يا دكتورنا هيقول ايه؟ هيوصل للراجح ازاي؟ يوصل للراجح نقول له اعرض العشرين قول او القولين او التلاتة على قلبك واللي يجي على دماغك هو ده الراجح؟ انا عايز افهم ايه هو الراجح بالنسبه لعامه الناس عشان اعرضه واقول للناس اختار ونقي وشوف الراجح عندك واعمل بيه. عارفين كلمه لو واحد قال لمراته انت علي حرام، ذكر فيها الشوكاني رحمه الله وبعض العلماء اكثر من 15 قول. واحد جه قال لمراته انت علي حرام، أجل أروح أعمل له إيه؟ أسرد له الخمستاشر قول اللي عند العلماء وهو بعديها ينقي. الطلاق المعلق، عندي في قول لابن حزم ما فيش حاجة اسمها طلاق معلق، وعندي فتوى تفصيلية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وهي رواية في مذهب الحنابلة، وعند الجمهور بيوقع الطلاق المعلق إن كان بلفظ صريح. أجي أعرض له الأقوال وأقول له اللي تيجي على دماغك، لا يا دكتورنا المسألة مش كده. فلذلك إخواني وأخواتي الذي يجب على عامة الناس ممن لا يكون على الترجيح بين الأقوال إذا اختلف العلماء أن يقلدوا من يثق في أمر دينهم. واحد بيثق في الدكتور سعد خلاص قلده وليس عليك حرج بين يدي الله، واحد بيثق في الشيخ محمد حسان قلده وليس عليك حرج بين يدي الله، واحد بيثق في الدكتور جمال المراكبي، واحد بيثق في الشيخ فلان قلده وليس عليك حرج، يقول الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن ما تنقيش، مش يقول لك الدكتور جمال وانت تنقي، ما يقول لكش الدكتور عبد الله شاكر وانت تنقي، ما يقول لكش أي عالم وانت تنقي دي ما تنفعش، إنما ما يرجحه لك مفتيك اسمع يلزمك وينبغي أن تعمل به، ولا تذهب بقى من عالم لعالم ومن شيخ لشيخ حتى تصل إلى هواك، هذا أنت ممنوع منه كما ذكر العلماء ذلك في كتب الأصول. نستمع للمقطع الذي بعد ذلك.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي أدعوك
رب. لا لله إخلاص العبودية لله، ومعنى الإخلاص ليس بالمعنى السطحي الذي يراه البعض، وإنما معناه القصد المطلق وبالكلية وبالاقتناع إلى الله عز وجل. يعني سيادتك لما تواجهني وتقول لي على رأي معين تراه صحيح وأنا نفذ كلامك ولا أعرف في الإسلام إلا هذا الرأي، يبقى أنا عبدت ربنا على هذا الرأي لأني أعلم بأني مفيش رأي ثاني، يبقى هل هذه عبادة لله؟ ليست عبادة لله خالصة، هي عبادة على وجه، ولكن امتى تكون عبادة خالصة؟ لما تقول لي ان فيها الرأيين هول، وبعدين شوف كما قال صلى الله عليه وسلم لوابصة ابن معبد، بيحيي سيدنا رسول الله، بيحيي ضمير كل مسلم. سيدنا رسول الله عايز كل مسلم يبقى منه الى الله مباشرة. سيدنا رسول الله عايز من كل مسلم يبقى بطل في العباد، عابد، ما يبقاش عابد بشر الى الله، لا، عبودية مخلص خالصة. لما سأله سيدنا وابصة ابن معبد قال عن البر والإثم، قال استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. اسمع الفتاوى واستفت قلبك، لازم يكون ضميرك صاحي. هتقول لي الناس ما عندهاش علم وعامية إلى آخره، مسؤولية من؟ وبعدين لإمتى أنا اللي هوجهه؟ لإمتى أنا اللي هقول له خد الصح وسيب ده، لأن أنا شايف الصح وأنت مش شايفه؟ لإمتى أنا اللي هشوف وهو ما يشوفش؟ لإمتى أنا اللي هعرف وهو ما يعرفش؟ اديني زمن، قول لي بعد 100 سنة أنا موافق، قول لي بعد 500 سنة أنا موافق. فلو قلت لي حتى بعد 1000 سنة هقول لك فاتت 1000 سنة، لأن 1000 سنة بدأت من 1000 من سنة 1 هجرية، النهاردة 1433 هجرية. لسه إحنا كمشايخ عاجزين إن إحنا نعرف الناس، لسه إحنا كمشايخ فاشلين في تعليم الناس، لسه إحنا كمشايخ مش قادرين ننور الناس. 1430 سنة، ماشي، اسقط ال 1430 سنة، اسقطهم، بصلي للمستقبل، هتديني كام سنة قدام خطة عشان تخلي الناس بثقافة الأستاذ ملهم وثقافة فضيلة الشيخ فلان وثقافة الشيخ فلان؟ وإمتى احنا نرتقي لعلم أعلى؟ ولا احنا سنظل كل الشيخ ما يعرفش غير 100 معلومة، والعامي ما يعرفش غير معلومة أو ما يعرفش حاجة خالص؟ أنا عايز الشيخ اللي يعرف 100 معلومة يعمل خطة، يعرف كمان 5 سنين 100 تانيين يبقوا 500 يبقوا 1000 يبقوا 2000، واللي ما يعرفش غير معلومة واحدة بعد خطة يعرف 10 20 30. امتى هنعمل نهضة علمية؟ امتى هننور الناس؟ وهل سنظل بهذا التعتيم؟
تمام. واني بتغاري وجنتي ادعوك ربي ان تفرجك.
انا متعجب جدا، يعني الدكتور ابتداء بيقول ان لما واحد يعبد الله بناء على فتوى شيخ يبقى دي عبادة على وجه، لكن مش عبادة خالصة. انما تبقى عبادة خالصة ازاي؟ لو هو ما راحش للمشايخ وهو اللي عرف بايه؟ بنفسه. يعني ربنا لما قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، يبقى كان بيوجه الناس لعبادة غير خالصة. هو ده معنى الكلام. يعني انت النهاردة لما تسمع فتوى من دار الافتاء المصرية، من المفتي، من اي شيخ من المشايخ، من طلبة العلم، يبقى انت عبدت ربنا بس على وجه، لكن ما عبدتش ربنا عبادة خالصة. بل بالعكس، والله العظيم هي دي قمة العبودية، لان ربك اخبرك انك ان لم تكن تعلم ينبغي عليك ان تذهب لمن يعلم. هل واجب علينا يا دكتور سعد انت اللي امتى الناس مش هتتعلم؟ لا، الناس بتتعلم، لكن مش فرض على كل الناس انها تتعلم ترجح ازاي، مش فرض على كل الناس انها توازن بين الاقوال. ليه؟ فاكر كلام الدكتور محمد الحفناوي الله يحفظه، هو بيقول مثال كده، بيقول يعني واحد راح لدكتور، فالدكتور بيقول له يعني ما عنده اكتر من 5 6 ادوية لمرضه، لكن هو عارف ان الدواء ده هو الانفع لهذا المريض، ما بيقولوش ادي 5 6 ادوية وانت نقي، وده في علاج الابدان، فما بالك بمسألة الدين. طب انا بسأل سؤال، لو انا جيت رجل دكتور وجيت قلت لامتى الناس مش هتبقى عارفة تعالج نفسها؟ لامتى دكتور سعد الناس مش هتبقى عارفة تعمل لولادها عمليات جراحية لو احتاجت؟ لامتى دكتور سعد احنا عايزين نعلم الناس الطب ونقوم بثورة الطب لغاية ما يبقى كل واحد طبيب؟ لامتى دكتور سعد كل الناس مش كل الناس عارفة هندسة؟ علماء الهندسة فين؟ لازم تعلموا كل الناس الهندسة. يعني لازم لما ابقى عايز ابني بيت ولا حاجه اجيبك انت كمهندس مثلا معماري ومش عارف ايه وتيجي تعمل؟ لامتى كل الناس مش هتعرف المقاول بيعمل ايه؟ لامتى كل الناس مش هيعرفوا صنعه النجاره؟ لامتى كل الناس؟ لامتى كل الناس؟ مش ربنا قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا، ومن ضمن ما قسمه الله قسم العلم. اصل واحد يجي يقول دي امور دنيويه وده دين، ما هو دي من ضمن الاشياء العلم. ده النبي احال لغيره، المرأة سألته فبتقول له بعد ما أخذت الجواب قالت للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن احتجت شيئا فأتيني، فقالت فإن لم أجدك، لو أنا جيت وما لقيتكش، النبي أحلها لإيه؟ قال فأتي هذين أبي بكر وعمر. بيوجهها النبي لعبادة غير خالصة. كل الصحابة يا فضيلة الدكتور كل الصحابة كانوا مجتهدين. ده كان في صحابة بتسأل وصحابة بتجيب، وده أفضل جيل اللي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا لو أنا أردت من فضيلة الدكتور سعد يجيب لنا أقوال خالد بن الوليد في كل الفقه، هنلاقي خالد بن الوليد رضي الله عنه كم فتوى؟ ما أنا عايز أعرف. كل الصحابة كانت تقوى على مسألة الإفتاء أم كان هناك علماء للصحابة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، أفردكم زيد، حبر الأمة فلان. مش ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ لذلك ينبغي أن نتنبه أو ننتبه لهذه المسألة يا إخواني. خلاصة ما قيل من الدكتور سعد حتى في توجيه رأي أبي حنيفة، قال لك واحد، الخمر بيكون من العنب بس، والآية اللي موجودة في القرآن بتحرم الخمر بكلمة الخمر، ارجع للسان العرب هيقول لك إن الخمر ما يكون من العنب بس. احنا بنقول له فضيلة الدكتور ده إن كان ده أول وجه عند أبي حنيفة الردود عليه. واحد، عندنا صاحب تاج العروس، صاحب القاموس الفيروز أبادي، اللي موجود الديناروي أو الديناري الديناروي، وعندنا بعض العلماء زي أبو البقاء في كلياته، وعندنا مجموعة كبيرة جدا فسرت وقالت إن كلمة الخمر حتى في اللغة بتعني سواء كانت من العنب أو من غير العنب. عمر بن الخطاب ده مش رجل فصيح عربي وقال الخمر في صحيح البخاري الخمر ما خمر العقل وما اشترطش من العنب، بل في نفس الأثر قال الخمر من خمسة، وذكر الشعير وذكر البر وذكر التمر وذكر العسل وذكر الزبيب، يعني ذكر بعض الأصناف بخلاف صنف العنب. وده عمر بن الخطاب. الرسول عليه الصلاة والسلام سيد الفصحاء ذكر عليه الصلاة والسلام كما ذكرت الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إن من الحنطة خمرا والشعير خمرا ونحو ذلك، فذكر الخمر من كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا. لذلك احنا بنقول الدليل الأول مش مع أبي حنيفة. يجي يقول لك بص من أدلة أبي حنيفة بقى أنا هزودها لكم، إني أراني أعصر خمرة، واللي بيتعصر العنب لكن الباقي بينبذ. في حاجات تانية بتتعصر، ما هو القصب بيتعصر وممكن يتعمل منه العصير، مش مختص. ودي مش معنى الآية، ده دي تأويل رؤية وحكاية خبر، مش معناها أنها مقصورة على العنب، إنما ممكن يتقال إن الخمر اللي كان على زمنهم أو على زمن هذا الملك اللي الرؤية فسرها يوسف عليه السلام لهذا الرجل اللي كان مسجود معاه كان من العنب مثلا أو من شيء يعصر، مع إن في أشياء تانية تعصر. قال لك بص يا عم، الخمر دليله قطعي في مسألة العنب والباقي دليله ظني، فخلونا مع القطعيات دون الظنيات. بنقول له لا، ده أغلب مسائل الفقه من الظنيات، أغلب مسائل الفقه من الظنيات. فلذلك أين الدليل؟ قال لك ابن عباس حرم الخمر، وبعد ما حرم قال الخمر محرمة بعينها قليلها وكثيرها، ثم قال وكل سكر حرام. طب الإمام أحمد رحمه الله ما روهاش كده، قال الصحيح فيها وكل مسكر حرام. وعلى كل هذا ليس دليلا على إنها من العنب. ليه؟ لأن أغلب الخمر اللي كان موجود من غير العنب. بل خد اللفظة دي في بعض الأحاديث اللي رويت وإن كانت ضعيفة، والسكر وكل السكر حرام. السكر اللي هو الإيه؟ السكر بالفتح اللي هو العنب. يعني كأن مع أنه ذكر الخمر قال الخمر بعينها حرام والسكر من كل شراب حرام. إيه هو السكر؟ السكر اللي هو العنب. يعني كأنه حط العنب غير الخمر. ده أنا ممكن أستدل بالعطف ده على المغايرة، وممكن أستدل به أنه عموم من بعد خصوص. لذلك إخواني وأخواتي، الكلام اللي فتحه الدكتور سعد طويل قوي، اتكلم في مسألة الإجارة إنها عند الأحناف استحسانا، مع أنها لها أدلة عندهم كتاب وسنة وإجماع، وبعض الأحناف اللي أنكرها قياسا صدرها العلماء بكلمة زعم فلان وأنكروها. مش هو ده قول الأحناف دكتور سعد؟ وعندي ما يدل على هذا في كتب الأحناف. الإجارة بعد إذن حضرتك برضو راجع ما ذكرته فيها. قلت لي شهادة الكافر لا تقبل على المسلم ولا لا تقبل؟ قلت كل الفقهاء لا ما عدا ابن تيمية اللي قال. ما هو ابن تيمية دي رواية في مذهب الإمام أحمد على التحقيق، ابن تيمية ما طلعش بيها لوحده. قلت لي برضو مسألة، عرضت مسألة الوصية الواجبة. الوصية الواجبة بالتفاصيل المذكورة أيوة موجود فيها اجتهاد في القانون، لكن إحنا عايز تتكلم على أصل المشروعية قال بها فريق من السلف الصالح رحمة الله عليهم. ولذلك إحنا ينبغي علينا إن تكلمنا مع الناس أن نأتي بالقول على وجهه، إن كان من الأقوال المعتبرة ذكرناه وذكرنا غيره وناقشنا بالأدلة ووصلنا إلى الراجح، أما إن كان من الأقوال غير المعتبرة ينبغي أن ننبه الناس على ذلك. الوقت انتهى في نهاية المطاف. هل يجوز لي أن أنا أنسب للنبي عليه الصلاة والسلام حديث ضعيف؟ أقول مع أن أنا أعرف أنه ضعيف؟ لا، عند علماء الحديث يقولوا لي لو أنت ذكرت حديث ضعيف علم الناس أنه ضعيف، ده على قول من يأخذ به في أبواب معينة، انه ما يكونش شديد الضعف وما يكونش في الحلال والحرام وما يكونش في الذات الالهيه وتذكره بالضعف ولا تعتمد عليه في الحلال ولا تعتقد صحته، شروط عند العلماء. يبقى زي ما ان الحديث الضعيف لما اجي اقوله ما ينفعش اذكره الا هو ضعيف، لو واحد ذكر زله من زلات العلماء او سقط من سقطات العلماء او قول غير معتبر ينبغي ان ينبه الناس. اما ان كان القول معتبر فانا زك فيها مناقشه، والقول معتبر واحنا بنقول في النهايه الصواب واحد كما ذكر الرسول صلوات الله وتسليماته عليه، إلا أصاب له أجران ولا أخطأ له أجر. فإخواني وأخواتي المسألة فيها أكثر من ذلك، لعلنا بهذه الإشارات التي ذكرناها في أكثر من حلقة على هذه الموضوع نكون قد وضحنا شيئا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يردني والدكتور سعد وجميع المسلمين إلى دينه مردا جميلا، وأن يهدينا جميعا إلى سبيل الرشاد. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رضوان ربي مبتغاي وجنتي أدعوك ربي.